إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه هي الكلمة إنما اخترتها لأجل النصيحة ممن قد يغتر بما حصل من هذا الدكتور الثاني أصلحه الله من تدليس وتلبيس على الشباب السلفي، فأقول من أن المخطئ من العلماء في مسائل الاجتهاد فقد تختلف الأحكام الصادرة من العلماء في الحكم على هذا المخطئ الذي ينتسب إلى شيء من العلم. أقول فقد جعل شيخ الإسلام تيمية المخطئين المتكلمين في الشريعة الغراء على مراتب ثلاث، فقد يخطئ العالم في مسألة نعم اجتهادية مما يسوغ فيها الاجتهاد ويجانب فيها الصواب فيبين خطأه من غير ذم له ولا تأثيم، هذه مرتبة. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن علم منه الاجتهاد السائغ، أي علم منه الاجتهاد لا التلبيس والتدليس والتعمية والتغطية. يقول شيخ الإسلام تيمية عن معنى الاجتهاد السائغ، يقول: ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي، أي مع الظلم والعدوان، فحينئذ لا يكون اجتهادا سائغا. لهذا قال: ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد. انتهى كلامه. فإذا كانت المسألة مشتبهة لا نص فيها واجتهد برأيه وهو الذي يسميه العلماء بالخلاف السائغ، أقول: فكيف إذا وجدت النصوص والقواعد والضوابط السلفية ثم نجده يظلم ويحارب ويعادي من خالفه ومن يرد خطأه ويوالي ويعادي من أجل حظ نفسه، هل هذا من الاجتهاد السائغ؟ لذا قول شيخ الإسلام تيمية قال: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه. قال: بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. هذه مرتبة. قال: وإن علم منه النفاق، يعني هذا الذي ينتسب إلى شيء من العلم علم منه أنه يتصف بصفات المنافقين عياذا بالله إذا حدث كذب مثلا، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. قال رحمة الله عليه: وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله، مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب. قال: فهذا يذكر بالنفاق، أي فهذا يذم ويؤثم ويتهم. لذا ذكر شيخنا ربيعا أثبه الله أوجه التشابه بين الحدادية الحربية والرافضة في مقال له أنا أدعوكم للنظر فيه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هذه مرتبة، المرتبة الأولى من علم منه الاجتهاد السائغ، ومن علم منه النفاق. قال: وإن أعلن بالبدعة، هذه مرتبة ثالثة، ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا، قال: ذكر بما يعلم منه. وهذا هو عنوان العدل والإنصاف. فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. انظروا هنا، قال: فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، أي تكلم بغير علم أو تكلم بما يعلم خلافه، قال كان آثما. ثم يمثل، قال: وكذلك القاضي والشاهد والمفتي. هنا لتلاحظوا الجماعة، جماعة الشاهد والشهادات ونحو ذلك. قال: وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، يعني لا بد أن يتكلم بعلم لا بغير علم، وأن إذا تكلم فليس له أن يتكلم بخلاف ما يعلم، سواء كان قاضيا أو شاهدا أو مفتيا. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى حديث القضاة، قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، أي علم فقال به. قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، أي تكلم بغير علم. قال: ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك، أي علم الحق لكن قضى بخلاف الحق الذي علمه، قال فهو في النار. قال: وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون أو تعملون خبيرا. قال: واللي هو الكذب، حين قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، قال: واللي هو الكذب. قال: والإعراض كتمان الحق. قال: ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انظر إلى هذا الحديث العظيم. قال فإن صدق وبين، أي الصدق والبيان أن يكون صادقا على بينة من أمره، بورك لهما في بيعهما. انظروا بماذا استدل عليها رحمة الله. قال وإن كذب وكتم الحق محقت بركة بيعهما. قال ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. قال وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وأنقل هاهنا أثرا للإمام أحمد عليه رحمة الله مع أو في حكمه على الحارث المحاسبي. قال علي أو قال علي بن أبي خالد قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا. قال هو جاري. قال وقد نهيته أو نهيته عن رجل، يعني نهى هذا الرجل صاحب أحمد نهى جاره عن رجل. قال ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي. قال له وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، أي حارث المحاسبي. قال فلم أكلمه حتى الساعة. قال وهذا الشيخ يجالسه، أي جاره يجالسه. قال فما تقول فيه؟ قال فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعينه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أوه أوه أوه، ذاك لا يعرفه إلا من خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. قال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، أي ذكر من صفاته ومناقبه. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعم عين. وجعل يقول ذاك ذاك. انتهى الأثر. هذا لتعلموا عباد الله أهمية لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والحذر من الشذوذ عنها، فمن شذ شذ في النار. فالهيئة الاجتماعية لها قوتها الترجيحية، وليس كل اختلاف أو خلاف أو اجتهاد سائغ. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، قال رحمة الله عليه كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يجوز العقل عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا. قال ولا يجوز ذلك إذا تواتر. قال فالأمة في روايتها ورأيها ورؤياها أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم أي في ليلة القدر قال إني أرى رؤياكم للصحابة رضي الله عنهم قد تواطأت على أنها قال على أنها في العشر الأواخر قال فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر قال فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها أي كثرة واتفاق الصحابة وتواطؤ الصحابة على هذه الرؤيا دليلا على صحتها واجتماعهم عليها قال والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونا بشروطها أي المفردات أي قول الواحد الفرد قد تكون ظنونا بشروطها فإن قويت تكون علوما فإذا انضاف إليها يعني انضاف إلى هذا الواحد الثاني والثالث والثالث وتقوت به صارت علوما قال وإذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة ومن السنة انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية أقول ومن السنة في التي تدل على الهيئة الاجتماعية ومدى قوتها الترجيحية قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يقول الإمام الشافعي في رسالته موضحا معنى من معاني لزوم الجماعة قال وهو بموافقة جماعة أي الجماعة وهو بموافقة جماعة علماء المسلمين في فتاويهم قال فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن أي اجتماع الأبدان أي ليست الموافقة للجماعة أن تكون معهم ببدنك في مكان واحد قال لأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها قال وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله انتهى كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله لهذا كان من معاني الجماعة اجتماع الأمة على أئمة الدين وولاة الأمور ثم أقول على نسق وفهم الإمام الشافعي وأخذا بتقعيده يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله معلقا على حديث عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية من شرح الرياض قال فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه قال فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأي أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى إذ لا يمكن أن يكون الجمهور توهم وأنت الذي أصبت انتهى كلامه أقول وفي السنن الكبرى للبيهقي وغيره قال عبيدة السلماني لعلي رضي الله عنه في حكم بيع أمهات الأولاد بعد موت سيدها، وهي مسألة عملية. قال لعلي رضي الله عنه: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أو قال في الفتنة. قال: فضحك علي رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال له: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فقبل مني وصدقني. انتهى الأثر. لتعلموا عباد الله عظم شأن رأي الجماعة وشؤم الشذوذ عنها ومفارقتها، على أن السلف الصالح قد يطلقون مصطلح السواد الأعظم والجماعة على العالم الإمام الكبير المجتهد المقتدى به كالإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، ولا يطلقونه لا على أنفسهم علوا واستكبارا وتزكية، ولا على أحد أو ولا على كل أحد وإن كان من العلماء. يقول إسحاق في حديث: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. أقول: وقد صح هذا الحديث عن ابن عمر بلفظ: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. فقال رجل: يا أبا يعقوب، أي لإسحاق، من السواد الأعظم، أي الذي أمرنا باتباعه عند الاختلاف؟ قال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن أسلم، أي بمعنى أنه كان مجدد عصره. وقال محمد بن القاسم: وسمعت أبا يعقوب المروزي ببغداد وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم وأحمد بن حنبل، أيهما كان أرجح وأكبر وأبصر بالدين؟ قال: يا أبا عبد الله، لما تقول هذا؟ إذا ذكرت محمدا في 4 أشياء، أي محمد بن أسلم، فلا تقرن معه أحد: البصر بالدين واتباع الأثر والزهد في الدنيا وفصاحته بالقرآن والنحو. ثم قال لي: نظر أحمد في كتاب الرد على الجهمية لابن أسلم فتعجب منه. ثم قال أبو يعقوب: رأيت أو قال رأت عيناك مثل محمد، أي محمد بن أسلم، أي قال ذلك للإمام أحمد. قال: لا. وكان يشبه، أي محمد بن أسلم كان يشبه بعمر بن عبد العزيز عليهم رحمة الله. هذا ليميز المرء بين من يقال فيه أنه كان هو السواد الأعظم من هؤلاء الأئمة، أو ما قيل في الأنبياء والرسل أيضا من أنهم كانوا أمة، فهذا لا ينطبق على كل أحد ولا يعزوه المرء إلى نفسه. وليحذر طالب العلم أيضا من تعليل الأحكام بذكر الخلاف فرارا، إذا سئل قال: في المسألة خلاف. وإلا حتى حين قيل: أين الله؟ قيل: إذن في المسألة خلاف، عياذا بالله. فهذا فرارا من الترجيح بين المسائل أو للتعمية وتضليل السائل، فهذا إنما هو عمل المفلسين. وإن فعله سلفنا الصالح أحيانا فلأجل الاحتياط لا لغير ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسائل خلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب عن كل مسألة، وإنما هذا الخلاف إنما هو أمر حادث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، قال: لطلب الاحتياط. فالمعنى أن من علم الراجح من المرجوح فليس له أن يتعلل بالخلاف، فمن علم مثلا أن الرواية عن المبتدع الغالي الداعية غير مشروعة فليس له أن يتعلل بالمصلحة القاصرة على شخصه، ومن علم أن أخذ العلم والأحكام عن الجهال المجاهيل غير معتبرة فليس له أن يتعلل بتوثيق مثلا ابن حبان للمجاهيل، ومن علم وجوب إذلال المبتدع فليس له أن يتعلل بأخبار الرفق بالمعلم الكبير، وإلا وغيرها من المسائل، وإلا لانهدمت ضوابط وقواعد هذه الدعوة الطيبة المباركة واضطربت أسسها بين السلفيين كما جاء في الأثر. نعم، قد يتوقف أئمة الإسلام في مسائل عديدة تورعا واحتياطا من غير أن يحط ذلك من منزلتهم ولا من أقدارهم. يقول الإمام ابن القيم في الأعلام: فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيه، فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه وورعه، وهو كثير في كلام الإمام الشافعي يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان، انتهى كلامه عليه رحمة الله. حين هذا حين لم يترجح له قول على آخر، لا أن يرجح المرجوح المردود ثم يلجأ إلى التعليل بالخلاف. هذا ما أردت أن أبينه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.